أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعجل فرجه. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط بمسألة الجبر والاختيار. بحمد الله انتهينا من متن الكتاب، يعني بالأمس كان تمام الشبهات التي طرحت عالجناها، وقلنا في هذا اليوم يكون الدرس خارج الكتاب وهو في بيان نظرية الأمر بين الأمرين، خصوصا وقد لاحظنا أن المصنف فقط اقتصر الشيخ الطوسي عليه الرحمة وكذلك المحقق الطوسي عليه الرحمة وكذلك العلامة الحلي عليه الرحمة اقتصر فقط على بيان كون الإنسان مختار، وقال اتفقنا مع المعتزلة في هذه النقطة بأن الإنسان مختار في قبال من؟ الأشاعر الذين قالوا بالجبر، وأن الإنسان مجبور، وذكروا إشكالات ومشبهات وعالجناها يعني دفعناها، لكن لم يتحدث المصنف عن كيفية كون نحن مختارين. كيف نحن مختارون؟ كيف ينسجم اختيارنا مع نفوذ القدرة الإلهية، مع الفعل الإلهي؟ هذه مسألة مهمة، بل ربما الإنسان الذي لا يقف على كامل المسألة في كتب علمائنا ويقرأ فقط هذا المقطع من التجريد، ربما يتوهم أنه نحن نوافق ماذا؟ المعتزلة في الفعل في الاختيار، وبالتالي قد ينسب لنا التفويض، لأنكم أنتم كذلك كالمعتزلة ماذا؟ مفوضة، تفوضون الفعل للإنسان وتنقطع الصلة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. في قبال الأشاعرة الذين قالوا ماذا؟ لأن هذا فعل الله وليس للإنسان دخله. سلها النقطة، هذه مسألة ضرورية. فلذلك كما قلنا نحتاج إلى استئناف بحث جديد يوضح لنا مسألة ما نؤمن به نحن أتباع مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في قضية علاقتي مع فعلي وعلاقة فعلي مع الله، وهي النظرية التي أشار إليها الإمام سلام الله عليه الإمام المعصوم كتاب يوم علي وأهل البيت والإمام الصادق سلام الله عليه الذي أشار وقال: لا جبر ولا تفريط ولكن أمر بين أمر. لابد أن نلتفت بأن في المقدمة في العصور الأولى، يعني في تستطع مثلا في التابعين في الصحابة المتأخرين والتابعين وتابع التابعين في العصور الأولى الإسلامية، يعني انتشر القول بالجبر، وكأنهم هؤلاء عذرهم أنهم يقولون عندما نحن نقول بالجبر لكي نحافظ على الفعل الإلهي، فإن فعل الله تام ونافذ، يسمون التوحيد الأفعالي، لكي نحافظ على التوحيد الأفعالي بالضرورة نقول ماذا؟ بالجبر. في الطرف المقابل المعتزلة جلحوا إلى ماذا؟ إلى التفويض، وقال لكي نحافظ على الفعل الإنساني وكون الإنسان مختار ماذا؟ نقول ماذا؟ التفويض. وكأنهما قطبان متجاذبان متنافران يفترق كل منهما عن ماذا؟ عن الآخر بشكل كبير، هذا في طرف وهذا ماذا؟ في طرف، هذا في طرف وهذا في طرف، هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى الشمال، بينهما بينونة، هذا قال بالجبر وهذا قال بالتفويض، هذا قال أنا قلت بالجبر ليحافظ على التوحيد الأفعالي، وهذا قال بالتفويض للمعتزلي لكي يحافظ على حرية واختيار الإنسان وأم له صحة التكاليف الشرعية والثواب والعقاب. ظل هذان في تعبيرنا هذان الطرفان يتصارعان مع بعضهما البعض، ولكن غفل كل منهما عن قول تدعمه الأدلة العقلية وتدعمه الآيات والروايات، وهو قول لا هو جبر ولا هو تفويض، قول من الأقوال، هذا القول يحافظ هم على التوحيد الأفعالي ويحافظ على الفعل الاختياري لمن؟ للإنسان، فلا ينثني بالتوحيد الأفعالي ولا ينعزل إلا عن سلطانه، ولا نقع في هوة ماذا؟ أن الإنسان مفوض ومجبر ومشاكل ذلك أبدا. هذا القول الذي يسميه ماذا؟ الأمر بين الأمر. إذا غفلة هؤلاء عن هذه النظرية، نظرية الحق، وابتعادهم عن منهج أهل البيت سلام الله عليهم، ماذا هو الذي أسس لهم هذا الجنوح، أما الجنوح إلى جهة اليمين أو الجنوح إلى جهة اليسار دون الالتفات إلى ما هو الحق في المقام. فهذه النظرية، نظرية الأمر بين الأمرين، هي التي ماذا أكد عليها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وأكد يستفاد من الآيات والروايات على ذلك، مضافا إلى أن بعض علماء العامة الكبار أكدوا قبول هذه النظرية بعد ما شافوا اللوازم الفاسدة لنظرية الجمع الأشعرية واللوازم الفاسدة نظرية التفويض اللي هو المعتزلة. ماذا هم كعلماء سنة عامة قبلوا نظرية الأمر بين الأمرين، ويعني بتعبيرنا قبلوها وشيء، ويعني بتعبيرنا يعني روجوا لها من جهة أنها هي أفضل النظريات وأصح النظريات، كما يأتينا إن شاء الله في نهاية البحث. واضح إن شاء الله المقدار. الآن لكي واقعا نحن نبين هذه النظرية نحتاج إلى أن نطرح بعض المقدمات الفلسفية، ثم ندخل إلى أجواء الأمثلة الحسية التقريبية للنظرية، ثم ندخل إلى أجواء الآيات والروايات، ثم نذكر كما قلت كلام لبعض العلماء في العلماء العامة للتأييد أو لتأييد هذه النظرية. التفتوا، عندنا بعض المقدمات. المقدمة الأولى، درستم أنتم بالأبحاث الفلسفية في البداية والنهاية وغيرها ودوراتهم الفلسفية المختصرة، درستم أن الإمكان تارة يوصف به الوجود وتارة يوصف به الماهية، صحيح؟ تقول ماهية ممكنة، تارة تقول وجود ممكن. معنى الإمكان في الماهية هو تساوي نسبة الوجود والعدم إلى من؟ إلى ماهية الإنسان. هذه ماهية الإنسان اللي هي حيوان ناطق بما هي ماذا؟ لا موجودة ولا معدومة، كأنها هوية صايرة في الوسط، فنسبة الوجود لها 50% ونسبة العدم ماذا؟ 50%. لكي تخرج من حد الاستواء تحتاج إلى من؟ إلى العلة المخرجة لها. فعندما تأتي العلة وتخرجها من حد الاستواء فوجدت، يقول هذه ماهية وجدت، وإلا قبل ذلك الماهية لا موجودة ولا معدومة، فلذلك إن وجدت علتها وجدت الماهية، عدم علتها هذا دليل على عدم الوجود، ولكن بما هي لا موجودة ولا معدومة، تحتاج لكي تتحقق في الخارج إلى ماذا؟ إلى علة مفيدة. وعندنا الإمكان يكون وصفا لنفس الوجود مو للماهية، نفس هذا الوجود المتحقق ماذا؟ نفس هذا الوجود المتحقق ممكن، كأن الإمكان ماذا؟ أمر ذاتي له، عين ذاته. شلون واجب الوجود؟ الوجود عين ذاته. أنا كممكن الإمكان ماذا؟ عين ذاتي، واضح؟ فبالتالي هذا صحيح، أنا وجود، وجود لكن وجود ممكن، فيصير وصف الإمكان لنفس حقيقة الوجود، بينما في السابق الإمكان الماهوي صار وصفا للماهية. تذكرون في بداية الأبحاث أول ما بدأ دورة التجريد في أدلة إثبات الصانع، تذكرون قلنا عندنا بيانان وصياغتان لبرهان الإمكان في إثبات الواجب، عندنا الإمكان الماهوي وعندنا الإمكان الوجودي، من خلالهما نثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى. إما الإمكان الماهوي كما قلت تساوي النسبة إلى الوجود والعدم تحتاج إلى علة تخرج من حد الاستواء، أو الإمكان الوجودي، النظر إلى حقيقة وطبيعة هذا الوجود. إن كان وجوده عين ذاته فهو الواجب، هذا ثبت المطلوب. وإن كان هذا الوجود الفقر عين ذاته فاحتاج إلى ماذا؟ إلى علة توجده فيثبت المطلوب. تعالى كلا الوجهين يثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى، وقربنا هذه الحقيقة فيما تقدم. إذن هذه مسألة. إذن الآن نحن الآن نأخذ على المبنى الثاني، المبنى ملا صدر عليه الرحمة الذي يتكلم عن الإمكان الوجودي أو الفقر الوجودي. حتى ذاك الإمكان المهوي هم نفس الكلام، يمشي يأتي، ولكن الأداء فلسفيا عندهم هو مبنى ملا صدر الذي اعتقد بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهذا الوجود أصيل، لكن الوجود ترى واجب وترى ماذا؟ ممكن. فهذا الوجود الممكن الإمكان عين ذاته، الفقر عين ذاته. إذا كان هذا الوجود الممكن الفقر عين ذاته والإمكان عين ذاته، بعد هذا شو يصير؟ لا يستقني عن العلة لا في أساس وجوده ولا في بقاء. أحسنتم، يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. الآن يأتي كيف نصور هذه المقدمة الأولى، أنت عن المقدمة الثانية، كيف نصور، لاحظوا معي، كيف نصور علاقة هذا المعلول الممكن بعلته؟ لاحظ، نقول بأن القيام، قيام العلة بالمعلول، العلة قائمة بالمعلول قائم بعلته، له تصويرات. منها مثلا أن تصور هذا العرض، اللون عرض صحيح؟ عرض على من؟ على الجدار. تقول اللون عارض على الجدار. طيب من هنا اللون يحتاج إلى الجدار أو لا يحتاج؟ يحتاج، لأنه يعرض عليه، يعني ما يتحقق بذاته، فلا يعني ما يتحقق بذاته ولا يقوم بذاته، فيحتاج إلى من؟ إلى موضوع يقوم عليه وهو من؟ الجدار. لاحظ؟ إذن قيام العرض، نقول العرض قام في الجدار، اللون قام في الجدار، يعني العرض قام في الجوهر. لا شك نقول بأن هذا نوع من القيام، لكن هل هو المقصود؟ هل نقصد بأن لما نقول الممكن قام بعلته يعني مثل قيام اللون على الجدار؟ يقولون لا، بل بمعنى أدق درستموه في علم الأصول. مثل ماذا؟ قيام المعنى الحرفي على المعنى ماذا؟ أو بالمعنى الاسمي، الحرف إلى أو في هذا معنى، لكن هذا لا يظهر ولا يتحقق حدوثا وبقاء إلا ببركة من؟ الاسم. أحسنت، قائم بطرفي. عندما تقول سرت من البيت إلى المسجد، سرت من البيت، من البيت إلى المسجد، هذه من؟ سرت من البيت، سرت والبيت الآن، هذه من؟ حرف، معنى حرفي. هذا المعنى الحرفي متى يبرز ويظهر؟ ببركة، أحسنتم، ببركة سرت والبيت، لأن سرت معنى الاسم قائم بذاته، صحيح؟ من أقول لك سرت تفهمها، عندما أقول لك البيت معنى هم اسمي مستقل بذاته، لكن إذا قلت لك فقط في أو قلت معذرة من، إذا أطلقت كلمة من، هل ينقلب في ذهنك معنى مستقل بالمفهومية؟ ينفهم؟ لا. إذا متى فهمت من؟ أحسن، بركتي المقومين اللي هما سرت والبيت. أحسنتم، أقول سرت من البيت. إذا سرت والبيت، سرت والبيت معنيان اسميان قائمان بذاتهما، بينما من قائمة في تحققها، في ثبوتها، في بقائها، بمن؟ ببركة هذين الاسمين. نقول هكذا علاقة هذا المعنى يتضح أن الوجود الإمكاني، هذا الوجود الممكن، وجود الإنسان، وجود زيد، وجود عام، هذا لا يتحقق ولا يظهر ولا يحدث ولا يبقى إلا ببركة قيامه بغيره. والغير من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يمثل له بالمعنى الاسم الفقير في ذاته وفي بقائه بمن؟ بالمعنى الحرفي، المعنى الحرفي لولا أنك قلت سرت من البيت من البيت إلى المسجد لولا سرت والبيت لما فهمت شيء من هذه من لما حدثت من ولا فهمت منها شيء لا حدوثا ولا بقاء ولكن ببركة ماذا أحسنت ببركة المعنى الاسمي بعد ببركة المعنى الاسمي ماذا عرفنا المعنى الحرفي يقولون المعنى الحرفي فقير قائم ماذا بغيره متعلق بغيره هذا مثال تقريبي ماذا لعلاقة العلة علاقة المعلول بعلته علاقة هذا الوجود الممكن الفقير ذاتا بعلته فلولا علته التي أفاضت عليه الوجود واستمرت بالإفاضة عليه لما تحقق هذا الوجود ولذلك هذا الوجود محتاج إليه محتاج هذا الممكن الموجود محتاج إلى علته حدوثا وماذا وبقاء مثال آخر أذكره في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه في هذه الرواية اختصر المطلب وهو قول الإمام الصادق عليه السلام إن روح المؤمن لأشد اتصالا بالله من شعاع الشمس بالشمس الآن هذا الآن الشعاع اللي تشوفه هذا ببركة من؟ ببركة الشمس مو قائم بذاته فلذلك الشمس تبرزه وما تدري شو يسوي يسحبه فلو كفأت الشمس وانطفأت هل يبقى الضياء؟ أو لا ينتهي معها؟ لماذا؟ لأنه متوقف عليها حدوثا وبقاء تشبيه الإمام صلى الله عليه وسلم نفس روح المؤمن بل كل الموجودات روح المؤمن باب الأشرف أشرف الموجودات هو روح المؤمن المؤمن يعني إلى أعلى مراتب طبعا الأنبياء والأئمة سلام الله أجمعين فأشرف الموجودات هي أشرف الموجودات مع أنها ماذا؟ هي محتاجة لله حدوثا وبقاء قام به قيام الفقير بمن؟ بالغني قيام شعاع الشمس بالشمس فمن باب أولى سائر من؟ سائر الموجودات هذا يسموه ماذا؟ يسموه الفقر الوجودي إذا حاجة العلة إلى المعلول تكمن في نفس المعلول هذا المعلول أنه عين الفقر والحاجة أنت تقول أنا إنسان أو أنا موجود ممكن مو لازمي الإمكان بل أنا عين الإمكان أنا عين الفقر ترى تقول إنسان فقير تقول هذا فقير صدقوا عليه عطوا وترى تقول هذا عين الفقر يعني تحفز المشاعر أكثر عين الفقر ده مسكين كلش يعني أما فقير كأنه اثنينية هو شيء والفقر شيء ممكن يزول عنه لكن لما تقول هذا إنسان عين الفقر والحاجة هو الفقر كله كل وجوده فأنت تصب عليه يعني همتك أكثر لخدمته أو شيء من هذا القبيل أو الإنسان تقول هذا إنسان عادل هذا استقيم الطريقة كذا ترى تقول هذا إنسان عين العدالة أدق يعني أدق التعبير وتعبيرنا وإيش أبلغ أبلغ أحسنتم وأشد يعني تعبيرنا تأثيرا في المخاطب شد تأثيرا في المخاطب يقول الله عادل الغير يقول الله عادلون أدق ستين إذن نحن إذن هذا يتضح بأنه هذا اللهم صل على محمد إذن تقريب صدور المعلول من العلة بهذه الأمثلة التقريبية كيف علاقة العلة المعلولة مثل علاقة شعاع الشمس بمن؟ بالشمس فالشعاع عين الفقر والحاجة لمن؟ للشمس ولولا الشمس لما استطاع أن يبقى هذا الشعاع وأن يحدث أو يبقى فهكذا بقية فهكذا الموجودات ماذا؟ بالنسبة لعلاقتها بالله سبحانه وتعالى إذن هذا الأصل ماذا يؤمن لي؟ يؤمن لماذا؟ هل يمكن أن تنقطع الحاجة الممكن عن الله؟ هذا مهم ركزوا عليه لأن هذا مفتاح من مفاتيح فهم نظرية الأمر بين الأمرين حتى لو أطلنا التفتوا مطلب دقيق يعني غالي يقول نأخذ شيء بكرة كاملة يعني أحسنتوا فهذا الأصل نعتقد بوفق الأدلة العقلية ووضحها من الروايات والآيات كما سيأتي إن شاء الله أن هذا الممكن اللي هو أنا وأنت صحيح في الإنسان هذا الممكن مهما أمعنا في اختياره يعني مهما قلنا أنه مختار بأبئة بالمئة لكن هل هذا يعني أنه يصطدم مع المدد والعطاء الإلهي لا، هو في عين اختياره، في عين أنه محتاج لمن؟ لله سبحانه وتعالى، محتاج في حدوثه ومحتاج لإيه؟ في بقائه. راح نذكر طبعا أمثلة تصويرية حين البعد الفلسفي فقط، عرفتوا؟ هذا وين؟ اللي هو الأصل، الأصل ماذا؟ الثاني. الأصل الثاني باختصار هم مبني على الأصل الثاني، وهو ماذا؟ أنه تعلمون واحدة من المسائل في البحث الفلسفي تقدم عندكم في المرحلة الأولى في بحث الفصل الخامس هنا بعد إثبات أصالة الوجود، أن الوجود هو الأصيل عندما بنقول له صدرة، في الفصل الرابع في البداية المرحلة الأولى ذكر ماذا؟ الفصل الخامس اللي هو في المرحلة الأولى أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. لماذا نذكر هذا المقطع؟ راح أبسط لكم يعني، لأن أصل مهم. بعد أنه الوجود هو الأصل، يعني الوجودات هي منشأ الأثر. لاحظ يعني النار تحرق بوجودها، صحيح؟ مهم ماهياتها، الماهية أمر اعتباري انتزاعي ذهني على مبنى ملاحظ. فالنار تحرق بوجودها، تعطي الضوء ماذا؟ بوجود، تقول النار بوجودها تحرق، النار بوجودها تضيء، النار بوجودها تسخن، النار بوجودها تطبخ، إلى غير ذلك. شفتين؟ واضح؟ إذن الوجود هو الأصل. هنا وقع بعد الاتفاق على أصالة الوجود بين بعض الحكماء منهم الله صدر عليه الرحمة وشيخ رئيس بن سينا وغيرهم وغيرهم ويوسف المحقق الطوسي وغيره، نقول هكذا. الآن وقع كلام في أنه ماذا؟ في هذا، أن هذا الوجود الأصيل، هل هذه الوجودات حقائق متباينة فيما بينها أو حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة؟ المعروف عن المشاهين يقول لا، الوجودات حقائق متباينة، يعني هذا الوجود ألف يباين الوجود باء، هذا وجود وهذا وجود، لكن هذا ما له ارتباط بهذا.
الجمال والتفاهم،
لاحظ هذه الشجرة، هذه كذا، لاحظوا يا هذه الوجودات ما لها متباينة بتمام الذات. ثالثا، هذه نظرية. النظرية الأخرى تقول لا، الوجود ماذا؟ حقيقة واحدة لكن ذات مراتب مشككة. مثله مثل النور، الآن النور أنت من نور الشمس إلى أقل الأنوار عندك من هنا مثل الشمعة، هذه الأنوار المتعددة تشترك في النورية وتختلف وين؟ في النورية. تقول الشمس لما بماذا تفترق عن نور هذا اللون مثلا؟ تقول شدة النور. إذن بالنور، هذه النور بماذا تختلف عن الشمس؟ بضعف النور. فصار محل الاشتراك هو النور، ومحل الاختلاف هو النور. لاحظ نفس النور. يقولون هذا نفس المثال، هذا وين في الوجود؟ يقولون الوجود كله حقيقة ماذا؟ واحدة، وليس حقائق مختلفة. يبدأ هذا الوجود بأعلى المراتب وجود الواجب سبحانه وتعالى، ثم يتنزل إلى أدنى المراتب، كل هذا وجود، لكن وجود ماذا؟ حقيقة واحدة ذات مراتب وشكل. يعني وجود الواجب وجود مرتبة الواجب سبحانه وتعالى، وجود قني بذاته، لكن ما بعده من مراتب كلها مفتقرة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا ماذا يؤمن لي؟ يؤمن لي بأن كل مراحل الوجود، سواء وجودنا المادي، وجود المثال ترى الأرواح الميتة مثلا في عز تلك العوالم، أو وجودات المجردات كجبرائيل وغيره، تعدد العوالم قلنا، عالم المادي قبله عالم المثالي قبله ماذا؟ العالم المجرد. هذه العوالم الثلاثة اللي ثبت فينا حديث في ناقل البحث الفلسفي، هذه الوجودات كلها حقيقة واحدة في ذات مراتب مشككة. مثل أنت عند ترسم لك مثلا شيء هكذا، شيء واحد هو لكن له ماذا؟ له مراتب، مهم شيء متباينة. ذاك النظرية عليها إشكالات، ما نحن مو شغلنا كيف نناقشها. باطل نظرية المشاهد على وفقنا مباني ملا صدرة. ملا صدرة يقول بأن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة ومشككة، أعلى تلك المراتب من؟ الواجب سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى أدنى المراتب وهي من؟ المادة، أقل المراتب المادية، ما رحنا نفصل أكثر من ذلك. هذا ماذا يؤمن لي؟ يؤمن لي بعد أن المرتبة العالية تؤثر وتسري في كل من؟
في
كل المراتب ما في مراتب انفصال. فعلم الله مؤثر في كل المراتب، قدرة الله ماذا؟ نافذة ومؤثرة في كل المراتب، إرادة الله نافذة ومؤثرة في كل المراتب. واضح إن شاء الله المسألة؟ إذا عندما نقول الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة، مقتضاه إخواني ما هو مقتضاه؟ مقتضاه أن هذه المراتب تتأثر بأعلى المراتب. فهل يمكن فصل المراتب عن المرتبة العليا؟ لا يمكن. وهذا يكون فيه كما قلت في أبطال التفويض وكيف نقرب بمسألة الاختيار. إذا إلى هنا يتحصل عندنا ثلاثة أصول إخواني. الأصل الأول في معنى الإمكان، وقلنا الإمكان تارة وصفا للماهية وتارة وصفا لمن؟ للوجود. وقلنا إحنا كلامنا الآن في أن الإمكان وصفا للوجود، لأن الإمكان والفقر عين هذا الموجود، هذا أولا. ثاني الأصل الثاني أن علاقة هذا المعلول اللي هو الممكن بعلتي علاقة ماذا؟ علاقة الفقر والحاجة حدوثا وبقاء، مثل قيام المعنى الاسمي بالمعنى الحرفي. هذا الاصل الثاني. الاصل الثالث ان هذا الوجود ليس حقائق متباينه لكي هذا لا يؤثر على هذا، بان نقول وجود واحد ذات مراتب متعدده اعلى تلك المراتب مرتبه من؟ مرتبه واجب الوجود سبحانه وتعالى. مرتبه واجب الوجود سبحانه وتعالى هذه اعلى المرتبه، فبالتالي هذه المرتبه غير معزوله عن بقيه المراتب، وهذه المراتب غير معزوله عن الله سبحانه وتعالى. بالتالي علم الله نافذ على كل المراتب، قدرة الله نافذة على كل المراتب، إرادة الله نافذة على كل المراتب. هذه الأصول الثلاثة، فبالتالي بعد هذه الأصول الفلسفية الثلاثة، إذا اتضحت هذه الفصول الثلاثة الآن كيف نصور مع إيماننا فلسفيا وعقليا بهذه الأصول الثلاثة؟ ذكرت عدة تقريبات وأمثلة، واضح؟ ولذلك مثال مثلا أنا طبعا أذكر مثال أقرب لنا لذهننا تقريبا، لأن في أمثلة أداة تحتاج إلى محلها وغير ذلك، لكن أقرب مثال تقريبي لنظرية الأمر بين الأمرين، طبعا بعد وضوح هذه نصلي على محمد، بعد وضوح هذه المقدمات التفتوا، بعد وضوح هذه المقدمات يأتي ونسأل أن هذه الأصول الثلاثة، لاحظوا هذه الأصول الثلاثة فلسفيا بعدما اتضحت، نأتي الآن عندنا في الخارج هذا فعلي الآن، أنا صليت، أنا صمت، أنت صليت، أنت صمت، أرفع القطاع، أرفع المعصية إلى غير ذلك، هذا الفعل الصالح. الآن ما علاقة فعل الله بهذا الكلام؟ نظرية الأمر بين الأمرين، نظرية النظريات الثلاث ماذا تقول؟ الجبر تقول هذه الطاعة أو المعصية هي فعل من؟ فعل الله، لأن العبد كالآلة مجبر أصلا مخير ما له دور لكي يحافظ كما قلنا ماذا؟ على التوحيد الأفعال. ففرقوا بوين؟
في الاختيار.
الجيل الأشعري تقول هذا الصلاة والصوم والطاعة فعل من؟ يقول هذا فعل العبد. أقول له هل لله دخل؟ يقول أساسا ما له دخل، الله ما يتحمل الله أي شيء، هذا فعل من؟ فعل العبد فقط، هذا قول من؟ قول المعتزلة، وهذا هو التفويض. أرى؟ تفتوي نظرية الأمر بين الأمرين تقول لا، التفت هذا الفعل الخارجي كالصلاة والصوم هو في عين أنه فعل العبد، هم كذلك وفعل من؟ فعل الله، هم حقيقة ينسب إلى العبد وحقيقة ينسب إلى الله، لكن بأي لحاظ؟ بهذا اللحاظ التقريب. أذكر مثال تقريب ذكره السيد الفوزي قدس الله نفسه الزكية في المحاضرات في كتابه في أجود التقريرات هناك، دخلا عن أستاذه الميرزا النائي، يذكر مثال يوضح النظريات الثلاث. الآن أنا أقرأ لكم وأوضح، شوف المسألة واضحة، ونجيبها أمثلة تقريبية أخرى ونشوف الشواهد الآيات والروايات الآن عشان تتصوروا الفكرة، عشان اليوم صرت تكتمل الرؤية نوعا ما، وقد أن نكمل بعد يعني ما صور يكفي الوقت عندنا تقريبا. الرجال السيد الخوي عليه الرحمة يقول لاحظ العبارة، أنا أذكر كامل العبارة طويلة تقريبا هي صحة، التفت بس التفتوا إليها. يقول لو فرضنا، هل تقرأ هي في أجود التقريرات والمصدر محاضرات موجودة، أجود التقريرات المجلد الأول صفحة 90، تعرفين أجود التقريرات هو تقريرات سيد الخوي أستاذه الميرزا النائي، ومذكور في المحاضرات في تقريرات من؟ الشيخ الفياض الله يحفظه لي سيد الخوي، المحاضرات الجزء الثاني صفحة 87. هذا المصدر يرجعه أنا أنقلم لحظة العبارة. قال لو فرضنا شخصا، لو فرضنا شخصا مرتعش اليد، ترتعش يد فاقد القدرة، يعني هذا الارتعاش باختياري أو اختياره، نسأل المريض الآن نشوف مرضى مساكين دائما يده تتحرك بلا اختيار. لو فرضنا شخصا مرتعش اليد فاقد القدرة، فإذا ربط رجل بيده المرتعش سيفه، يا واحد ربط سيف بيد المرتعش، فش يصير اليد المرتعشة؟ بعد تضرب بلا اختيار مثلا، أي واحد يصير يا أما شو يصير؟ ينجرح ينضرب ينقتل. لاحظوا وياي، فإذا ربط رجل بيده المرتعش سيفا قاطعا وهو يعلم أن السيف المشدود في يده سيقع على آخر ويهلكه. هذا متعمد، شوف هذه فرصة، يد ترتعش فخلني أحط يد عشان يقتل فلان وأنا أصير بريء، وهذا هم راح يبروا بعد أنا مريض، واضح؟ فإذا وقع السيف وقتل، جاء واحد وضرب من غير قصد مسكين من غير اختيار، لأن هذا ترتعش، ماذا يقول؟ ينسب القتل إلى من ربط يده بالسيف. القتل واقعا لمن؟ اللي ربط، هذا الإنسان اللي جاب اختياره وحط السيف وربطه، لماذا؟ دون صاحب اليد الذي كان مسلوب القدرة في حفظ يده. صاحب ايش يقولوا عنه هذا مسكين؟ مجبر، ما له يد، ما له قدرة أساسا، ما له إرادة. سنروح نحمل العقاب لمن؟ للرابط، لمن ربط هذا السيف باليد. واضح؟ هذا نظرية من؟ الجبر. بعد اللحاظ العبد يتحمل شيء على نظرية الجبر، مثل اليد المرتعش، صلى صام طاع عصى، كله يتحملها من؟ الله سبحانه وتعالى. استجيروا بالله، وذلك الرواية أسندوا القبائح لله، رواية هؤلاء المجبرة ماذا؟ أسندوا القبائح لله. زين، واضح الآن تصوير فكرة الجاب؟ يقول ولو فرضنا أن رجلان أعطى سيفا لمن يملك حركة يده، واحد لا واحد سليم مثل فلان يده سالمة اختيار أبدا، ما شو أعطى سيف؟ توصف هدية مثلا، قال لها هدية سيف، هذا باختيار راح شاف له واحد وقتله، الآن هذا ينسب القتل لمن؟
للقاتل.
لمن؟
للقاتل
وليس
للعاطي.
لصاحب اليد، أحسنت. والعاطي له ذان؟
لا.
قل له أنا أعطيت السيف حطه في الزينة، يستفيد منه في أشياء مباحة، في أشياء مباحة، واضح؟ فلا يستخدمها وين في أشياء قتل ومقاتلة. فمن يتحمل الذنب هنا؟
نفس
القاتل. نفس القاتل، بعد اللي أعطى السيف له دخل أو ليس له دخل؟ ليس له دخل مطلق، ما له ارتباط. هذا بنظرية من؟ هذا المفوضة. إذن عزلوا الله، يقول ما عليه سلام الله عليه، المفوضة عزلوا الله عن سلطانه. بعد الله يأثر ولا ما يأثر؟
ما يأثر.
مثل هذا اللي أعطاه في السيف ومشي، يجوز ما تصل اللي أعطاه في السيف، جاء أعطاه في السيف وبعد يوم سمعت إنه مات في حادث، تبع الله البلاء، وأنت بعد يومين ثلاثة ذاك البعيد مثلا قتل بهذا السيف، خلاص ما له ربط ذاك اللي اعطاك السيف. لان من يتحمل 100%؟ صاحب اليد. هذه نظريه من؟
تفسير.
قال ولو فرضنا ان رجلا اعطى سيفا لمن يملك حركه يده وتنفيذ ارادته فقتل هو به رجلان، فالامر على العكس، فالقتل ينسب الى المباشر دون من؟ دون من أعطى. هذا نظرية، إذا عرفنا الآن تصوير نظرية الجبر
وتصوير نظرية التفويض. الآن تعال تصوير نظرية الأمر بين الأمر. تبتوا دقيق، تبتوا. يقول ولكن، كبس الأخوي عليه الرحمة، ولكن لو فرضنا شخصا مشلول اليد لا مرتعشها، يد ثابتة ها، يعني مو مرتعشة، مشلول، لكن ماذا؟ ما يرتعش. الفرق بين الارتعاش وبين الشلل، الشلل يعني عدم الحركة، الارتعاش فيه حركة لكن حركة جبرية. هذا وش يده؟ آخر مشلولة محطوطة. كتبت له النقطة ليش مثل أمس تبين النقطة. ولكن لو فرضنا شخصا مشلول اليد لا مرتعشها غير قادرا على الحركة، غير قادر، إذا هو ذاته بيده ما يقدر يسوي شيء، لأن يده هذه مسكين محطوطة على السرير والمستشفى، محطوطة كذا. أها؟ أنت وياي؟ ولكن لو فرضنا شخصاً مشلول اليد لا مرتعشها غير قادر على الحركة إلا بإيصال رجل آخر التيار الكهربائي إليه ليبعث في عضلاته قوة ونشاطاً بحيث يكون رأس السلك الكهربائي بيد الرجل. لاحظوا وياي السلك؟ ممتد حاطينها على اليد، واكو طبيب، وين صاير الطبيب؟ عند الدقمة بتعبيرهم، اذا شكلها تعطي خدمات كهربائية، صدمات كهربائية لليد المشلولة. شو يصير اليد؟ تتحرك، لاحظ تتحرك، لاحظ الفعل وش كيف ترتيب الفعل، مدد من اين؟ من الطبيب الى المحرك، وجاء المدد الى من؟ الى اليد المشلولة فتحركت. لكن حركة اليد تم اختيار من؟
نفس الإنسان،
نفس الإنسان طية المدد. واضح؟ يقول إلا بإيصال رجل آخر التيار الكهربائي إليه يبعث في عضلات ليبعث في عضلاته قوة ونشاطا بحيث يكون رأس السلك الكهربائي بيد الرجل، بحيث لو رفع يده في آن انقطعت القوة. الطبيب يقول أنا شو، أنا في أي لحظة أستطيع ماذا؟ أحسنت، أضع يدي على الدقمة الزر بتعبيرنا، أو أنت توقف. فش يصير هذا المريض؟ ينظر إلى من؟ إلى الطبيب. فهو يقول أنا محتاج إلى من؟ إلى الطبيب. الطبيب القوة حدوثا وبقاء من وين؟
من
الطبيب. وأنا أستمد هذه القوة، لكن أنا باختياري ماذا أفعل؟ أما أقتل أو أمسح على رأس يتيم، أقدم هدية، أخاف إنسان، أضرب إنسان، أقتل إنسان، لكن شو يصير؟ هذا المدد ماذا؟ المدد من أين؟ تفت المدد من أين؟ من الطبيب. واضح؟ تفت. يقول بيد الرجل بحيث لو رفع يده في آن انقطعت القوة عن جسم هذا الشخص في الحال وأصبح عاجزا، فلو أوصل الرجل تلك القوة إلى جسم هذا الشخص فذهب من، يعني الشخص، باختياره وقتل إنسانا والرجل يعلم بما فعله. الرجال يدري، الطبيب أنه الذي مده يدري أنه قتل، ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل منهما. أنت تقول هذا فعل الطبيب لكن في مرتبة، وهذا فعل العاد لكن في مرتبة.
لاحظ،
هذا فعل الطبيب وفعل من؟ وفعل العالم. لاحظ المريض، ففي مثل ذلك يستند الفعل إلى كل منهما. خب كيف؟ أما إلى المباشر، تقول هذا قتل فلان بيده، فلأنه قد فعل الفعل ماذا؟ باختياره وإعمال قدرته. هذا اللي صاحب الذي المشلول لما أعطيت القوة وتحركت يده راح قتل، فيسند الاي الفعل ماذا؟ اليوم كلها قتل بقتل اليوم اكشن اليوم. لاحظوا يا اخي، انا مخلص المثال عشان لا يركش بذهنكم. فايش صار هذا؟ القتل لمن ينسب؟ لهذا المشلول، لانه باشر القتل باختياره. زين، وش علاقته بالموصل؟ قال وأما إلى الموصل فلأنه أقدره وأعطاه التمكن حتى في حال الفعل والاشتغال بالقتل، وكان متمكنا من قطع قوة عنه في كل آن جاء وراه. يعني ذاك مسند للفعل، لأن هذا من عطاءه وماذا ومدده، ويستطيع أن يوقفه في أي لحظة. واضح؟ سوي هاي هذا المثال. التفت الآن يقول السيد فالجبري يمثل فعل العبد بالنسبة لله تعالى كالمثال الأول اللي اليد المرتعش، حيث أن اليد المرتعشة فاقدة للاختيار ومضطرة إلى الإهلاك تقتل مجبرة. كما أن التفويضي يمثل نسبة الفعل فعله إليك المثال الثاني، فهو يصور أن العبد يحتاج إلى إفاضة القدرة والحياة منه سبحانه حدوثا لا بقاء، والعلة الأولى كافية في بقاء القدرة فيه إلى نهاية المطاف، كما أنه كان الأمر في المثال كذلك، فكان الإنسان ماذا محتاجا إلى رجل آخر في أخذ السيف، وبعد الحصول عليه انقطعت حاجته إلى الموت. لاحظ العبارة الأخيرة، قال والقائل بالأمر بين الأمرين يصور النسبة كالمثال الثالث، فالإنسان في كل حال يحتاج إلى إفاضة من؟ إلى إفاضة القوة والحياة منه إليه، من هذا إلى من الطبيب إلى المريض، بحيث لو قطع الفيض في آن واحد بطلت الحياة والقدرة في يد من؟ في هذا اليد المشلول. فهو حين الفعل يفعل بقوة مفاضة منه وحياة كذلك من غير فرق بين الحدوث والبقاء. فهم هذا الذي صاحب اليد المشلولة شو صير؟ محتاج إلى المعطي والموصل حدوثا وبقاء، إلى أن قال إن للفعل الصادر من العبد نسبتين واقعيتين، إحدى نسبة إلى فاعله بالمباشرة باعتبار صدوره منه باختيار إعمال قدرته، وثاني نسبته إلى الله تعالى باعتبار أنه معطي الحياة والقدرة في كل آن وبصورة مستمرة حتى في آن اشتغاله بالعمل. واضح؟ هذا تمثيل لمن؟ ولكن القرآن ماذا يقول؟ قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوعا. هذا أخواني تمام الكلام في بيان نظرية الأمر بهذا التقريب مع النظريات الأخرى. إن شاء الله غدا نذكر بعض الآيات والروايات الدالة على حقيقة الأمر بين الأمرين وكلام بعض العلماء، هذا غدا إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.